أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم معي. أصلي أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين كل الاستعداد لتلقي كلمة من لدن الله تعالى. نأتي اليوم إلى نهاية التأملات في الفصل 11 من العبرانيين بعد أن أخذ منا عدة أيام، وقد تعرضنا لعدد كبير من أبطال الإيمان من العهد القديم. رأينا في الحلقة الماضية راحاب الزانية وإيمانها الكبير. لقد كان الله يعطي مدينة أريحة فرصة للإيمان به والثقة به والعودة إليه، إلا أن سكانها لم يسمعوا، هلكوا جميعا وخلصت رحاب بإيمانها. وينبغي أن يكون واضحا لكل شخص أنه إذا قام الله بتخليص هذه الزانية التي آمنت، فلابد أنه كان قادرا على تخليص كل من في المدينة إنهم آمنوا به. فالله ينظر إلى الجميع على أساس واحد، فهو يراهم جميعا خطاة. فإذا لم يكن هؤلاء ليؤمنوا بالله بعد مهلة دامت 40 سنة، فمن المؤكد أنهم لن يؤمنوا به حتى ولو طالت المدة أكثر من ذلك. ولو أنهم صدقوا ما سمعوه وآمنوا بالله لكانوا نجوا مثلما نجت رحاب الزانية. وهكذا فإننا نرى من خلال هذه المرأة الزانية أن الله لا يميز جماعة في هذا العالم الضال عن جماعة أخرى، فالله يرانا جميعا خطاة، وحينما يأتي أي شخص إلى الله فسوف يخلصه الله. ثم وصل كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى نقطة في تاريخ العهد القديم قال فيها: وماذا أقول أيضا؟ فقد كان بإمكانه أن يمضي في أي اتجاه وأن يسرد قائمة طويلة بأسماء أبطال الإيمان إن أردنا تسميتهم بهذا الاسم. لقد كان باستطاعته أن يظهر كيف كان الإيمان عاملا في حياة الكثير من الرجال والنساء على مر العصور والأزمنة في العهد القديم. لهذا فهو يقدم لنا قائمة ويقول لنا بأن الوقت لا يتسع للحديث عن هؤلاء بالتفصيل، رغم أنه لا بد من ذكر أسمائهم في هذا الفصل الرائع. رأينا حرب الإيمان في حياة هؤلاء الرجال والنساء، وقد حقق كل واحد من هؤلاء النصر في معركة الإيمان الخاصة به. رأينا جدعون الضعيف في الإيمان ولكنه آمن بالله فقواه، والله على استعداد لاستخدام أي شخص يضع ثقته به. نعم، هذه هي حرب الإيمان، وهؤلاء هم المنتصرون. والآن نتابع التأملات في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من العبرانيين، لنستمع إلى هذه الفقرة مع الأخت رندا ابتداء من الآية 35.
أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا.
نرى هنا اتساع رقعة الإيمان، فقد انتقل الإيمان إلى شتى مجالات الحياة. عدد 35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. أخذت نساء أمواتهن بقيامة. هل تذكر عزيزي المستمع تلك الأرملة التي عمل إلي على إعادة ابنها إلى الحياة؟ هي مثال على العبارة السابقة. وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. تشير هذه العبارة إلى شهداء الإيمان جميعا. عدد 36 إلى 38: وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. نجد هنا صديق المستمع قائمة أخرى من الأشخاص. صحيح أن أمثال هؤلاء لم ينتصروا في ساحة القتال، لكنهم هم الأبطال الحقيقيون، فقد تعرضوا للسخرية والجلد والسجن والرجم والنشر. ويصر جيروم المفسر على أن النبي إشعياء مات نشرا، لكن هذا طبعا مجرد تقليد، وهنالك أيضا من جربوا وقتلوا بالسيف. وأود صديقي المستمع أن أشير هنا إلى تناقض ظاهر، ففي الآيتين 33 و34 حينما تحدثنا عن الانتصارات التي تحققت، رأينا كيف أن هؤلاء قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف. لقد نجوا من حد السيف، أما هنا في الآية 37 نقرأ بأن البعض الآخر ماتوا قتلا بالسيف، فكيف نفسر هذا التناقض؟ في الواقع لقد نجت مجموعة بالإيمان من حد السيف، لكن مجموعة أخرى قتلت بالإيمان أيضا بحد السيف. وهنا نأتي إلى سؤال محير جدا، ألا وهو لماذا يتألم البار؟ إذا كنت عزيزي المستمع تتمتع بصحة جيدة اليوم، فمن السهل عليك أن تقول للآخرين من حولك إن الله يجربكم، ورغم ذلك فقد مر هؤلاء بجميع أصناف الآلام بالإيمان دون أن يعتبروا ذلك اختبارا لهم، فقد كان هؤلاء يثقون بالله رغم أن الظلام كان حالكا، ورغم أن الليل كان طويلا، ورغم أن المعاناة كانت فظيعة، ورغم أنه لم يكن هناك منفذ لهم أبدا. لقد نجا البعض من حد السيف، ومن الرائع أن نتمكن من اقتباس المزمور 34 الذي يقول: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقذهم. والله يقوم بذلك حقا، فما أروع ذلك صديق المستمع. لكن ماذا عن هؤلاء الذين لم ينجوا من حد السيف؟ وماذا عن هؤلاء الذين عانوا الاضطهاد والألام؟ فقد نظر استيفانوس إلى القادة الدينيين في أيامه وقال لهم: أي الأنبياء لم يضطهده أباؤكم؟ فحياة الأنبياء لم تكن بالحياة السهلة يا صديقي، وقد كان استيفانوس نفسه أول شهداء الإيمان المسيحي، وقبل أن يرجم استيفانوس حتى الموت قال لهم: وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. وحينما دعا الرب ذلك الفريسي الشاب المتحمس المدعو شاول الطرسوسي قال: سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وقد كان الرب يسوع المسيح واضحا حينما قال لنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأخيرا نقرأ عن بولس وبرنابا حينما خرجا في رحلاتهما التبشيرية أنهما كانا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وهكذا صديقي المستمع، فقد كان هنالك من أظهروا إيمانهم عن طريق كسب المعارك والخلاص من المآزق، وفي المقابل كان هنالك من أظهروا إيمانهم من خلال المعاناة والآلام التي جازوا فيها. وما يزال هنالك الكثير من أبطال الإيمان يرقدون على أسرة الألم. صحيح أنه من الرائع أن نقرأ عن السلوك بالإيمان في الحياة وتحقيق النصر، وصحيح أنه من الرائع أن تقول للآخرين بأنك قد شفيت من مرض عضال، لكن ماذا عن هؤلاء الذين ما زالوا يعانون؟ وماذا عن المرسلين الذين يعانون في حقل الخدمة من أجل يسوع؟ وماذا عن الخدام الآخرين الذين يعانون؟ كتب الرسول بطرس في رسالته الأولى يقول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. كما قال الرسول بولس ما يلي في رسالة كولوسي الفصل الأول والعدد 24: الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. لكن كيف يمكن لبولس أن يكمل نقائص شدائد المسيح؟ ألم يكن فداء المسيح لنا كاملا؟ لقد كان كذلك بالتأكيد، لكن كانت هنالك آلام معينة عانى منها المسيح في حياته هنا على الأرض، رغم أنها لم تكن معاناة فدائية، فمعاناته الفدائية حدثت على الصليب، ولا يمكن لأحد أن يضيف شيئا إلى ذلك. أما إذا أردنا أنا وأنت صديقي المستمع أن نقف مع المسيح، فلا بد أن ندفع ثمن ذلك، وربما يعاني البعض منا أكثر من البعض الآخر. وهكذا صديقي، إذا كان بإمكانك أن تشهد كيف قام الله بشفائك من مرض عضال، أو إذا كان بإمكانك أن تشهد عن نجاحك في عملك، فأود أن أذكرك هنا بأن هنالك جموعا من المؤمنين الذين يعانون ويدفعون ثمنا باهظا. فهل تعلم كيف يستطيعون القيام بذلك؟ بالإيمان صديقي المستمع، أجل بالإيمان. وكما رأينا، فقد تحدث كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن مجموعة من الأشخاص الذين عاشوا بالإيمان، كما تحدث عن هؤلاء الآخرين الذين عانوا الكثير في سبيل إيمانهم. لذلك لا ينبغي علينا أن ننسى هؤلاء الذين يعيشون بالإيمان ويموتون بالإيمان. وقد انتهت المعاناة بالنسبة لبعض هؤلاء، وصاروا الآن في محضر الله حيث لن يواجهوا الموت ثانية. لقد احتقر العالم هؤلاء واضطهدهم بل وقتلهم، أما حساب الله لهم فقد كان مختلفا. قال: لم يكن العالم مستحقا لهم، أي أن العالم لا يستطيع أن يقارن هؤلاء بمقاييسه، بل إن شخصياتهم وصفاتهم أرفع من العالم. في كل العصور وجد أشخاص عاشوا حياة حتى إن العالم لم يكن مستحقا أن يعيش فيه، واليوم من المفروض أنه توجد جماعة تعيش في العالم لكنها ليست من هذا العالم. العالم يحتاج لمن لا يستحقهم. بدون وجود أشخاص لا يستحقهم العالم، فإن العالم يسير بخطى سريعة نحو الدمار، وكلما زادت الظلمة كلما زادت الحاجة إلى النور. وهكذا في ظلام العالم الحالك الفاسد أرسل الله أنواره. مثلا، بدون وجود بعض العلماء المسيحيين اليوم، فإن العلم يؤدي إلى دمار الفكر البشري والحياة البشرية. وبدون أبطال الإيمان الذين هم ملح الأرض ونور العالم، فإن الفساد الأخلاقي والظلمة تكون أكثر مما هي عليه الآن. مؤمن قوي واحد يمكن أن يحدث فرقا في مدينة كاملة. لقد تمهل الله على سدوم وعمورة بسبب وجود لوط، ولكنه أنقذها بسبب إبراهيم. العالم يسيء معاملة الذين لا يستحقهم تماما كما فعل في المسيح. وهكذا فإن الضيقات والتجارب والاضطهاد تثبت أن العالم لا يستحق البعض. يجب على كل مؤمن أن يعيش بحيث لا يستحقه العالم. أما المؤمن الذي يستحقه العالم فهو لا يستحق الكرامة من الله. هنالك خلل كبير في حياته. ومن هو المؤمن الذي يستحقه العالم؟ هو الذي يحيا بحسب مقاييس هذا العالم. هو الذي يعيش العالم فيه ويتغلغل. هو الذي إذا رأيته لا تعرف أنه مؤمن. هو الذي لا يدفع ثمنا لإيمانه في العالم. هو الذي يهتم برأي العالم. هو الذي يهتم بموضات العالم وبأحكامه واهتماماته. وهو الذي لا يدرك مقياس الخطأ والصواب في حياته. هو الذي تظهر في أموره بوادر اليجوز والمساومة. وعندما يكون آخر ما يذكر في كلامه هو المسيح، يكون فعلا مسيحيا يستحقه العالم. فالحديث عن المسيح يساوي الاضطهاد أصلا. من ناحية أخرى، فإن كل الذين لا يستحقهم العالم يوجد لهم عالم آخر يستحقهم. كل الجديرين بالسماء يستقبلون في السماء بطريقة جديرة بهم. في الواقع الاستحقاق الوحيد هو بالإيمان، الإيمان يمكننا من التحول من رضا العالم إلى رضا الله. فإذا كان الله يسر من إنقاذ الناس فإنه سيفعل ذلك، وإذا كان يسر من عدم إنقاذهم فإنه سيفعل ذلك أيضا. ولكن يجب عدم الاستنتاج بأن عدم خلاص الله يعني عدم الإيمان. أرجو صديقي أن يكون لهذه الآيات وقعها الرائع عليك. عدد 39: فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. ما هو الموعد الذي لم يناله هؤلاء؟ لقد قطع الله وعودا كثيرة، وقد تلقى الكثيرون الوعود التي قطعها الله لهم، لكن الوعد المذكور هنا هو وعد الله بأنه سيقيمهم وبأنه ستكون هنالك مملكة مستقبلية. فهم لم ينالوا هذا الوعد لغاية الآن، لأن الله ما يزال لغاية يومنا يدعو شعبا إلى اسمه. ونقرأ في الآية التالية سبب ذلك، عدد 40: إذ صدق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكمل بدوننا. إن الله يفكر فينا دوما، أليس هذا رائعا صديقي المستمع؟ لكي لا يكمل بدوننا. إن الله يدعو شعبا إلى اسمه بصبر كبير، وهذا الشعب هو الكنيسة، وإلى أن تكتمل تلك الكنيسة سوف يستمر الله في دعوة هؤلاء. حينما تم اختراع الطائرة وتجريبها في الجو، قال كثيرون بأنهم لا يصدقون هذا، وبأنهم لا يصدقون حتى أعينهم. وهنالك أيضا الكثير من الأشخاص الذين يعانون من العمى الروحي، وهم يقولون: أريدك أن تثبت هذا لي. لكن إن قمت صديقي المستمع بالتخلص من الخطية في حياتك، فلن تحتاج لمن يثبت لك أي شيء عن الله أو عن الكتاب المقدس، فسوف تعلم ما هو الإيمان، وسوف تعلم أنه كان إيمانا عاملا في حياة كثيرين، وبأنه يمكن أن يكون إيمانا عاملا في حياتك أنت أيضا. لهذا تعال صديقي المستمع إلى عالم الإيمان الحقيقي، لكي ترى ماذا يمكن ليسوع المسيح أن يفعله في حياتك. أودعك على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.